ما معنى الكسوف وما معنى الخسوف؟ من أهل العلم وعلماء اللغة من قال إن الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وأن المؤدى واحد، لأن الكسوف مأخوذ من كسفت حاله يعني تغيرت، والخسوف مأخوذ من خسف الشيء أي ذهب في الأرض، فيكونان بمعنى واحد. وقال آخرون هما مختلفان، فالكسوف للشمس والخسوف للقمر. ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان بأن قيل كسوف وخسوف، كسوف وخسوف، لأن القاعدة أنه لا يعطف الشيء على مرادفه، إنما يعطف الشيء على مغايره، يصير الكسوف له معنى إذا اجتمع، يعني يصير الكسوف له معنى والخسوف له معنى. وقال بعضهم الكسوف في الجميع والخسوف في البعض، يعني إذا ذهب ضوء القمر نهائيا يقال كسوف، وإذا ذهب بعضه يقال خسوف، لأنه كما هو معلوم قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. والكسوف انطماس ضوء الشمس أو القمر انطماسا كليا أو جزئيا، هذا معنى الكسوف، انطماس ضوء الشمس أو القمر انطماسا كليا أو جزئيا. والكسوف لا يقع إلا بأمر الله تعالى، إذ لا يوجد في الكون شيء على الإطلاق يؤثر على الكسوف أو يحدث الكسوف إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والكسوف له سببان، سبب حسي وسبب شرعي. أما السبب الحسي فقد ذكره أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، والمراد به ما يدركه علماء الفلك بواسطة الحساب، لأنهم قد يعرفون الكسوف ويعرفون الخسوف بواسطة أمور حسابية عندهم. وذكروا أن سبب الخسوف توسط الأرض، يعني سبب خسوف القمر توسط الأرض بين الشمس وبين القمر، لأنه معلوم أن القمر يستمد ضوءه من الشمس، فإذا توسطت الأرض بين الشمس وبين القمر ذهب ضوءه بقدرة الله تعالى، هذا تعليلهم لخسوف القمر. ولهذا قالوا إنه ما يقع الخسوف إلا في منتصف الشهر، لأنه في منتصف الشهر يكون القمر مقابلا للشمس، ولهذا يكون ضوء القمر في منتصف الشهر أقوى ما يكون لمقابلته الشمس ولتمامه، فيمكن بقدرة الله تعالى أن الأرض تحول بينهما. أما الكسوف، كسوف الشمس، فسببه حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، بين الأرض وبين الشمس. وعلى أي حال فهذه أمور تدرك بالحساب، لكن لا يترتب على الإخبار بالكسوف والخسوف حكم شرعي، فلا تصلى صلاة الكسوف إلا برؤيته كما سيأتي في أحاديث الباب، وهو أن الصلاة وما يشرع مع الصلاة معلق بالرؤية. السبب الثاني سبب شرعي لا يدركه الناس، وإنما يعلم بطريق الوحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الكسوف من باب تخويف الله تعالى عباده، إذ قد يكون الكسوف إذانا بعقوبة تنزل بالعباد، لأن المعاصي سبب البلايا والعقوبات إما العاجلة أو الآجلة، كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه. ولهذا لما كان الكسوف بهذه المكانة العظيمة من الخوف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه للأمة، وبيّن ما ينبغي أن يشرع عند حدوث الكسوف. ولكن مما يؤسف عليه أنه ضعف أمر الكسوف عند كثير من الناس، وصار شيئا عاديا، أهم شيء عندهم أنهم يترقبون حصوله، أنهم يترقبون حصوله، فصار لا يسبب خوفا ولا يسبب فزعا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه، لما كسفت الشمس زمان صلى الله عليه وسلم قال الراوي خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، يجر رداءه يعني ما واسى ولا رداء زينه، لكن الناس في هذا الزمان صاروا يسمعون أخبار الكسوف بجرائد قبل أن يقع، فهم شيء عندهم أنهم يتطلعون بس متى يحصل الكسوف والخسوف، فلا يثير خوفا ولا يسبب فزعا. وهذا سببه أولا الجهل الناشي من أنه لا يمكن اجتماع الأسباب الحسية مع الأسباب الشرعية، وهذا ليس بصحيح، فإن ما يحدث في هذا الكون قد يكون له أسباب حسية، الزلازل، ثوران البراكين، الصواعق، وهو في نفس الوقت له سبب شرعي أراده الله جل وعلا. فهكذا الكسوف إذا كان له أسباب حسية تدرك بالحساب، فليس معنى هذا أنه مجرد عن الأسباب الشرعية، بل إن السبب الشرعي أهم من السبب الحسي، والواجب على الناس أن ينظروا إلى السبب الشرعي لا إلى السبب الحسي. ولكن وهذا هو السبب الثاني، ضعف الإيمان عند كثير من الناس، والناس في الأزمنة الماضية يوم أن كان إيمانهم قويا صار الكسوف يسبب عندهم فزعا وخوفا عظيما، لكن لما ضعف الإيمان عند كثير من الناس ما صارت هذه الأشياء من أسباب الخوف والفزع عندهم. الحديث الأول عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. الحديث الثاني وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. هذان الحديثان موضوعهما بيان الحكمة من الكسوف وماذا يصنع إذا وقع، بيان الحكمة من الكسوف وماذا يصنع إذا وقع، والكلام عليهما من عدة أوجه. أولها في تخريجهما. أما حديث المغيرة فقد أخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس من طريق شيبان أبي معاوية، وأخرجه مسلم من طريق زائدة، كلاهما أعني شيبان وزائدة، عن زياد ابن علاقة قال: سمعت المغيرة ابن شعبة يقول، وذكر الحديث. وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ في البلوغ هو لفظ البخاري، هو لفظ البخاري، إلا قوله حتى تنكشف فليست عند البخاري وإنما هي عند مسلم فقط. أما الرواية المذكورة فيما بعد فهي عند البخاري من طريق زائدة قال: حدثنا زياد، ولكن اللي في نسخ البلوغ معنا حتى تنجلي، والذي في البخاري في النسخ المطبوعة حتى ينجلي بالياء، فينجلي بالياء. أما الحديث الثاني وحديث أبي بكرة فقد أخرجه البخاري من طريق خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. ثانيا شرح الألفاظ. قوله انكسفت الشمس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، المحققون من أهل العلم على أن الكسوف لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، يوم مات ابنه إبراهيم، وقد حدده بعض الفلكيين المتأخرين بأنه حصل يوم 28 أو 29 من شهر شوال السنة العاشرة من الهجرة، هكذا ذكروا. بينما يرى آخرون من أهل العلم أن الكسوف تعدد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه وقع أكثر من مرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في الأسبوع القادم عندما نتكلم على الصفات المتعددة لصلاة الكسوف. قوله يوم مات إبراهيم أي ابنه صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية رضي الله عنها، وقد ذكر العلماء منهم ابن كثير في البداية والنهاية أن ابنه إبراهيم ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، ولد في سنة 8 من الهجرة في ذي الحجة، ومات وعمره 16 أو 18 شهرا، 16 أو 18 شهرا، هذا ما ذكره ابن كثير نقلا عن روايات. قوله فقال الناس أي بعض الناس، قال الناس ليس كل اللي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم، ليس كل الناس قالوا هذا، وإنما المراد بعض الناس. انكسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني لعظم المصيبة، يعني هم ربطوا انكساف الشمس الذي قدر الله جل وعلا أنه يوافق موت إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني انكسفت بسبب عظم المصيبة. وهذا كان من معتقدات الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، وهو أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم. فكان من الحكمة أن جاء كسوف الشمس في الوقت المناسب لإبطال هذا المعتقد، أن جاء كسوف الشمس في الوقت المناسب لإبطال هذا المعتقد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني علامتان على كمال علم الله تعالى وقدرته وحكمته وتصرفه في هذا الكون، تصرفه في هذا الكون. وقد ورد في حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. قوله صلى الله عليه وسلم في معرض الإنكار لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، اللام هنا للتعليل، وذكر الحياة لأجل التعميم، وإلا هم ما ذكروا الحياة إنما ذكروا الموت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التعميم بأن الكسوف لا يحصل لولادة أحد ولا لموت أحد، وأن الحوادث الأرضية ليس لها علاقة بموضوع الكسوف، ليس لها علاقة بموضوع الكسوف، وإنما ينكسفان بأمر الله تعالى تخويفا للعباد. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما، إذا رأيتموهما، ورد في بعض الروايات بالإفراد فإذا رأيتموها، والضمير رأيتموها يعود على إيه؟ على الآية، على الآية. والضمير المثنى فإذا رأيتموهما يعني رأيتم الآيتين، لكن هل ترى الآيتان معا؟ لا، يصير معنى الحديث فإذا رأيتموهما، فإذا رأيتم كسوف كل واحد منهما على حدة، لأنه لا يمكن أن يرى آية الشمس وآية القمر في آن واحد. يعني رواية فإذا رأيتموها وفي رواية فإذا رأيتم ذلك، هذا واضح ما في إشكال، يعني فإذا رأيتم الكسوف اللي حصل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يشكل على هذا رواية إيش؟ التثنية فإذا رأيتموهما، وهل يمكن أن يرى كسوف كل منهما معا؟ لا. إذا معنى فإذا رأيتموهما فإذا رأيتم كسوف كل واحد منهما على حدة فصلوا وادعوا، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين كسوف الشمس وكسوف القمر بلفظ واحد، مع أنهما لا يمكن أن يكسفان في حال أو في وقت واحد لاستحالة هذا في العادة، نقول لاستحالة هذا في العادة، وإلا قدرة الله تعالى لا يعجزها شيء، لكن في العادة أنه لا يجتمع الكسوفان. فهمتم الضمير المثنى؟ فإذا رأيتموهما، يعني فإذا رأيتم كسوف كل واحد منهما على حدة. وقول صلى الله عليه وسلم فادعوا الله، أي بسؤال الرحمة وكشف ما بكم، وكأنه والله أعلم حذف ما يدعى به لأجل التعميم، حذف ما يدعى به لأجل التعميم. وقوله وصلوا، أي صلاة الكسوف، وهذا لفظ مجمل لكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ولهذا صلاة الكسوف مما حصل بيانه بالفعل لا بالقول، صلاة الكسوف مما حصل بيانه بالفعل لا بالقول. وقول صلى الله عليه وسلم حتى تنكشف، كما قلت لكم هذا اللفظ لمسلم فقط، والضمير في تنكشف يعني الآية اللي رأيتم، الآية اللي رأيتم يعني حتى تنكشف الآية، يعني حتى تنكشف آية الكسوف أو آية الكسوف. لكن المثبت في صحيح مسلم حتى ينكشف بالياء، حتى ينكشف، ومعنى حتى ينكشف يعني حتى يرتفع ويزول ما بكم، حتى يرتفع ويزول ما بكم. وقول في الرواية التي ذكر حتى تنجلي، هكذا في نسخ البلوغ، وكما قلت لكم التخريج المثبت البخاري في النسخ التي بين أيدينا حتى ينجلي بالياء، يعني حتى ينجلي الكسوف. طيب، أما حتى هنا اللي تكررت حتى تنجلي حتى تنكشف، ففيها احتمالان، حتى إما أن تكون للتعليل ويصير المعنى صلوا وادعوا لينكشف ما بكم، صلوا وادعوا لينكشف ما بكم، ويحتمل أن تكون للغاية، يحتمل أن تكون للغاية ويصير المعنى صلوا وادعوا إلى أن ينكشف ما بكم، إلى أن ينكشف ما بكم. ولا مانع من حملها على المعنيين، إذ لا منافاة بين المعنيين والسياق صالح لهما. طيب، قول في الرواية في حديث أبي بكر حتى يكشف ما بكم، معنى ما بكم يعني ما حل بكم، وأبهمه الرسول صلى الله عليه وسلم تفخيما لشانه وتهويلا لأمره، حتى يعني كأنه قال حتى يكشف هذا الأمر العظيم الذي حل بكم، كما في قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. فالإبهام في مثل هذه المواضع يراد به التفخيم والتهويل. ولعل الحافظ بن حجر أورد هذا القدر من حديث أبي بكر لهذا المعنى الذي سمعتم. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى الدالة على عظيم قدرته وكمال تصرفه، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد، وإنما ينكسفان بأمر الله تعالى لتخويف العباد من آثار الذنوب وعقوباتها. الوجه الرابع، مشروعية صلاة الكسوف عند رؤيته، ولا يجوز الاعتماد على حساب الفلكيين لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما، وقول في بعض الروايات فإذا رأيتم ذلك. ولا وعلى هذا لو جاء الإخبار بوقوع خسوف للقمر في ليلة من الليالي ولكن لم نرى القمر أصلا بسبب تراكم السحب في السماء، فإننا لا نصلي صلاة الكسوف لأننا لم نره، ها؟ وأما الاعتماد على الخبر فهذا لا يجوز. أقول فهذا لا يجوز لأن الصلاة معلقة برؤيته. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم، بل إن النووي حكى في المجموع الإجماع، حكى في المجموع الإجماع، لكن يرى أبو عوانة كما هو مدون في مسنده المطبوع أو في صحيحه المطبوع أنه يرى وجوب صلاة الكسوف، إنه بوب في صحيحه بوجوب صلاة الكسوف وذكر الأحاديث، أما الجمهور فيرون أنها من السنن المؤكدة. الوجه الخامس، ظاهر الإطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أن صلاة الكسوف تصلى ولو في أوقات النهي، أن صلاة الكسوف تصلى ولو في أوقات النهي. وعلى هذا نستطيع أن نقول إن صلاة الكسوف تصلى في كل وقت أخذا بظاهر قوله صلوا، فلو فرض أنه حصل كسوف مثلا بعد العصر، أنه صلينا العصر فإننا نرجع إلى المساجد ونصلي صلاة الكسوف، صلي صلاة الكسوف، نص على هذا أهل العلم. ولا ريب أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة بل والأمة عموما أن هذا موضع تشريع وبيان، فلو كان صلاة الكسوف لا تصلى في أوقات النهي لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. والقول بأنها تصلى ولو في أوقات النهي هو قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني. القول الثاني أن صلاة الكسوف لا تصلى في أوقات النهي، وإنما يشتغلون بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. واستدل هؤلاء بعموم الحديث الدالة على أنه لا يصلى في أوقات النهي. والقول الأول أرجح، قول الأول أرجح لأمرين. الأمر الأول أن أحاديث صلاة الكسوف خاصة وأحاديث النهي عامة، والخاص مقدم على العام. يؤيد هذا أن أحاديث النهي لم تبق على عمومها، وإنما دخل التخصيص بأحاديث أخرى. والقاعدة عند العلماء أن العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، أن العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه. التوجيه الثاني لكون صلاة الكسوف تصلى في وقت النهي أن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وإذا كان هناك ما هو أقل من صلاة الكسوف كتحية المسجد وهي من ذوات الأسباب، فاعتبار صلاة الكسوف من ذوات الأسباب هذا أهم. وعلى هذا فالراجح أنها تصلى في جميع الأوقات. الوجه السادس، ظاهر الحديث الأمر بالصلاة عند حدوث أو عند رؤية الكسوف حتى ينكشف ما وقع وحتى ينجلي. إذن الحديث غيت الصلاة بغاية إلى أن ينكشف وإلى أن يزول، ولهذا شرعت إطالة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إن فرغ من الصلاة كما هي حال الناس هذه الأزمنة المتأخرة، إن فرغ من الصلاة قبل انجلاء الكسوف فالمشهور عند أهل العلم أنها لا تعاد، أنها لا تعاد، بل يشتغل بالذكر والدعاء استحضار الخوف والوجل إلى أن يزول وينجلي، لأن الصلاة قد حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ركعتين، ما زاد على ركعتين. ولأن قوله فصلوا وادعوا يصلح أن يكون غاية، يصلح أن يكون غاية، فنحن نصلي، فإذا صلينا ولم ينجلي يبقى موضوع الدعاء، ونكون قد جمعنا بين الصلاة والدعاء. لكن إن أطيلت الصلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينجلي فهذا هو المطلوب. ولكن كثير من أئمة المساجد في هذا الزمان لا يطيلون الصلاة ولا يقرؤون ولا جزء من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إن حصل هذا فهذا إن شاء الله خير وأدوا السنة، لكن يبقى موضوع الدعاء والاستغفار. الوجه السابع والأخير، مشروعية الفزع إلى الدعاء عند رؤية الكسوف، يعني للصلاة والدعاء عند رؤية الكسوف، لما في الصلاة والدعاء من جلب الرحمة ورفع العقوبة. وقد ورد في حديث أبي موسى الصحيح فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره. وفي حديث عائشة البخاري أيضا فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وهللوا وتصدقوا، فادعوا الله وكبروا وهللوا وتصدقوا. إذن دل على أنه ينبغي، هذا قد يغفل عنه كثير من الناس، موضوع التكبير تهليل، يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر، والناس يغفلون عن هذا الشيء. تهليل أيضا اكثار من ذكر الهيلة لا إله إلا الله. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تصدق، يتصدق الإنسان. ورد في حديث آخر أيضا ذكر العتق، فكل هذه الأشياء يقصد بها رفع ما نزل، لأن هذه من أمور الطاعة، أقول من أمور الطاعة، فيتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى لكشف ما نزل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب صلاة الكسوف، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا الحديث موضوعه مشروعية النداء لصلاة الكسوف والجهر فيها، مشروعية النداء لصلاة الكسوف والجهر فيها. الكلام عليه من وجوه: أولا، في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف، وأخرجه مسلم أيضا في الكسوف من طريق ابن شهاب الزهري يحدث عن عروة عن عائشة به. وقوله في لفظ البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، الذي في الصحيحين صلاة الخسوف بدل الكسوف. أما الرواية الأخيرة أو الثانية التي ذكر الحافظ فهي عند مسلم، ولكنها بلفظ: فبعث مناديا الصلاة جامعة، بعث مناديا الصلاة جامعة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه فيه لفظ واحد وهو الصلاة جامعة. هذه اللفظة يجوز فيها إعرابان: الأول رفعهما معا على أن الصلاة مبتدأ وجامع خبر، وعلى هذا المنادي إذا نادى ينادي بالرفع إن كان يعرف العربية، فيقول الصلاة جامعة، واللفظ الأخير لا يظهر عليه إعراب لأنه في حال وقف. الوجه الثاني نصبهما معا بحيث يقول المنادي الصلاة جامعة ونصبهما. أما الأول فهو منصوب بفعل محذوف والتقدير احضر الصلاة، صلاة منصوب بفعل محذوف والتقدير احضر الصلاة. أما قول جامعة فهي حال، يكون التقدير احضر الصلاة حالة كونها جامعة. الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف، سواء كانت الصلاة في النهار لكسوف الشمس أم في الليل لخسوف القمر. والدليل حديث الباب، فإنه نص صريح في الجهر. وهناك تعليل قال العلماء: لأن صلاة الكسوف نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سنتها الجهر، كان من سنتها الجهر كالاستسقاء والعيدين. والقول بأن صلاة الكسوف يجهر فيها مطلقا ليلية كانت أو نهارية، هذا هو قول الإمام أحمد وإسحاق
ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وجماعة من أهل الحديث قالوا بالجهر. والحديث وإن كان واردا في الكتب ومعلوم على ما هو مشهور عند أهل العلم أنه لم يقع خسوف للقمر، إنما الذي وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكسوف للشمس. أقول ومع أن الحديث جاء في الكسوف إلا أن يستدل به على الخسوف، مع أن الظاهر أن الخسوف ما في خلاف بين أهل العلم في الجهر، لأن صلاة الخسوف ليلية، إنما الخلاف بينهم هو في صلاة النهار هل يجهر فيها أو لا يجهر. لكن على أي حال الحديث نحن كما ذكرنا قبل قليل قلنا أنه صلاة سواء كانت الصلاة نهارية أو ليلية، مع أنه قد يقول قائل كيف تستدلون به على الليلية والحديث ما ورد إلا في كسوف الشمس. نعم نقول نعم نستدل به على الخسوف لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في الحكم لما قال فإذا رأيتموهما فصلوا، فإذا رأيتموهما فصلوا. الأمر الثاني أنهما قد استويا في صفة الصلاة، فمعلوم أن صفة صلاة الخسوف صفة القمر مثل صلاة كسوف الشمس بالنسبة مثل عدد الركعات وعدد الركوع كما سيأتي. فإذا كان قد استويا في هذا فليستويا أيضا في موضوع الجهر، فما يستدل به على الكسوف يستدل به على الخسوف. القول الثاني في المسألة أنه لا يشرع الجهر في صلاة الكسوف إن كانت نهارية، ويشرع إذا كانت ليلية، وهذا قول أبي حنيفة شافعي ومالك، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث ابن عباس الذي يلي حديثنا هذا نأخذ بعد قليل، حديث ابن عباس وقد جاء فيه قوله رضي الله عنه في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الكسوف، قال فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. ووجه الدلالة أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة لذكر ابن عباس ما قرأ به ولم يحتج إلى تقدير قراءته، لذكر ابن عباس ما قرأ به ولم يحتج إلى تقدير قراءته. قالوا فكونه قدر قراءته دليل على أنه لم يسمع قراءته، فلعنه لم يسمع قراءته، إذ لو سمعها لقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بكذا وكذا. هذا دليله الأول. الدليل الثاني حديث سمرة الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد من طريق الأسود ابن قيس عن ثعلبة ابن عباد بكسر العين وتخفيف الباء عن سمرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، صلى بنا في كسوف لا نسمع له صوتا. فقالوا هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جهر بالقراءة لأن سمرة قال لا نسمع له صوتا. ترجيح القول الأول أرجح، لأن حديث عائشة كما سمعتم نص صريح في المراد، نص صريح في المراد، وهو صريح أيضا في صلاة الكسوف وهي صلاة نهارية. أقول نص صريح في صلاة الكسوف وهي صلاة نهارية. ثم إن القياس على الاستسقاء والعيدين قياس قوي، ولهذا نقل ابن المنذر في الأوسط عن إسحاق بن راهويه كلاما مفاده أنه لو لم يرد سنة في الجهر بالكسوف لكان القياس على الاستسقاء والعيدين والجمعة أيضا صلاة نهارية لكان القياس مستقيما. هذا معنى كلام إسحاق الذي نقله عنه ابن المنذر، يعني يقول أنه حتى لو ما ورد دليل من السنة لكان هذا القياس من القياس الواضح البين. إذ أي فرق بين الكسوف والجمعة والاستسقاء والعيدين؟ كل صلاة نهارية ويجتمع لها الناس. هذا لو فرض ما ورد الدليل على موضوع الجهر. أما حديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، فهذا ليس صريحا في نفي الجهر، ليس صريحا في نفي الجهر، لأن هذا الحديث يطرقه احتمالات عديدة، منها يحتمل أن ابن عباس نسي ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، نسي ما قرأ به وحفظ قدر ما قرأ به، وحفظ قدر ما قرأ به فقدرها بالبقرة. ومعلوم أن الرجل قد ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه، قد ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه، فكيف بما مضى عليه وقت. ثم أيضا أنه قد يقال أصلا حديث ابن عباس لا يستقيم الاستدلال به على نفي الجهر، لأنه ما جاء لا لذكر الجهر ولا لعدم الجهر، إنما جاء لتقدير قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان ابن عباس ضرب صفحا عن كونه يخبر أن الرسول أسر ولا جهر، ما هذا قصده؟ قصد قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكسوف إنها قدر سورة البقرة، وهذا في الواقع يعني منحا جيد، أنه قال ليس يقال ليس للقائلين بنفي الجهر متمسك بهذا الدليل، لأن الحديث أصلا ما سيق الموضوع الإسرار وعدم الجهر كما تقولون، إنما قصد ابن عباس نعم بيان مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن كونه أسر أو جهر، ما هذا المقصود من سياق الحديث. فالمقصود على أي حال أيهما أصرح في المراد، حديث عائشة الذي نص على الجهر أو حديث ابن عباس الذي تطرقه الاحتمالات؟ لا ريب حديث عائشة أنه أقوى في الدلالة، كيف يقدم المجمل الذي دلالته ليست واضحة على صريح دلالته واضحة؟ هذا بالنسبة لحديث ابن عباس. أما حديث ثمرة فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، لأنه كما مر في إسناده من رواية ثعلبة ابن عباد، وثعلبة هذا مجهول لم يروي عنه إلا من سمعتم في الإسناد الذي هو إيه؟ الأسود ابن قيس. وذكر الذهبي أنه ما أحد روى عنه إلا الأسود بن قيس، ولم يوثقه إلا ابن حبان. وقد نقل الحافظ في تهذيبه أن علي بن المديني أنه ذكر ثعلبة بن عباد من ضمن المجاهيل الذين كان يروي عنهم الأسود بن قيس، يعني سرده من ضمن الأسود بن قيس روى عن مجاهيل، فعلي بن المديني ذكر ثعلبة بن عباد من ضمن المجاهيل الذين كانوا يروي عنهم الأسود بن قيس، وبه علّه ابن حزم بالمحلى. وعلى هذا فمثل هذا الحديث لا يصح أن يقف في معارضة ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين. ثم لو فرضنا أنه صح ليس فيه حجة على نفي الجهر، لأن جابر بن سمرة ما نفى الجهر، إنما نفى أنه سمع صوته، ولا ريب أنه في فرق بين نفي الجهر وبين نفي سماع الصوت. يعني هل كل من نفى سماع الصوت يلزم منه أن الجهر منتفن؟ لا، قد يكون الإمام يجهر ولكن لا يسمع صوته، إما لضعف صوت الإمام مثلا، أو لكبر المسجد، أو لكثرة المصلين، أو غير ذلك من الأمور التي تعرض. وهذا من باب التنزل، لو صح الحديث، وإلا فمثله لا يصح. وعلى أي حال فحديث هذه حاله لا يصح أن يقف في مقابلة ما ثبت في الصحيحين. وعلى هذا نقول إن الأحاديث في الجهر أحاديث صحيحة صريحة، أو حديث الجهر صحيح صريح، وما عداه لا يوصف بذلك، وما عداه لا يوصف بذلك. الوجه الرابع والأخير، الحديث دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بلفظ الصلاة جامعة لرواية مسلم. وقد ورد في الصحيحين أيضا حديث عبد الله بن عمر قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، نودي إن الصلاة جامعة. ولم يرد في السنة تحديد المرات للفظ الصلاة جامعة، وعلى هذا يقال يكتفى بما يؤدي المقصود، والغالب أن الناس لا يكفيهم اللفظ الأول، أقول لا يكفيهم اللفظ الأول لأنهم في غفلة، ولهذا نودي لها. لكن العيد ما تحتاج نداء لأن الناس يستعدون لها. الاستسقاء كما سيأتي إن شاء الله ليس له نداء لأن الناس يعلمون به، لكن لما كان الكسوف يقع فجأة وبغتة ناسب أن ينادى له. فالمقصود بأي يعني عدد من ألفاظ الصلاة جامعة حصل المقصود فإنه يكتفى به. وعلى هذا فليس للكسوف أذان ولا إقامة، وقد مر علينا في صلاة العيدين كذلك أن العيدين ليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة، ومثلها الاستسقاء. أما ما ورد من النداء للعيدين أو من النداء للاستسقاء أو نحو ذلك فهذا من البدع المحدثة، هذا من البدع المحدثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب: صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. هذه الحديث 5، وهي حديث ابن عباس المتفق عليه، وحديث ابن عباس عند مسلم، وحديث علي، وحديث جابر، وحديث أبي بن كعب. هذه الأحاديث 5 موضوعها كيفية صلاة الكسوف، كيفية صلاة الكسوف، والكلام عليها من وجوه. الأول في تخريجها، هذه الأحاديث كما تلاحظون ذكرت 4 صفات لصلاة الكسوف، 4 صفات. يعني عندك حديث ابن عباس اللي هو في الصحيحين ذكر 2 ركعة في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. ورواية مسلم ذكرت 2 ركعة في كل ركعة 4 ركوعات، في كل ركعة 4 ركوعات، لأنه قال صلى 8 ركعات. يعني إذا صلى 8 ركعات معناته كل ركعة فيها ركوعان، لأنه كما سيأتي لا خلاف بين أهل العلم بل ولا في الأحاديث أن صلاة الكسوف 2، إنما الخلاف في عدد الركوع في كل ركعة. فاللفظ المتفق عليه في كل ركعة 2. في الرواية اللي من حديث ابن عباس ولكن عند مسلم بإسناد آخر، ولهذا اعتبرناها حديثا مستقلا، قلنا الحديث 5 فيها في كل ركعة 4 ركوعات. طيب حديث علي كذلك، حديث جابر في كل ركعة 3 ركوعات، لا مبسط في الركعة 3 ركوعات، المجموع 6 ركعات. حديث أبي قال فركع 5 ركعات، يعني كل ركعة فيها 5 ركعات، فيها 5 ركعات. هذه هي الصفات اللي وردت فيها صلاة الكسوف. والحافظ رحمه الله قد أحسن في إيراد أحاديثها لأجل أن يتبين طالب العلم حال هذه الأحاديث. فنحن أولا سننظر في أسانيدها، ثم ننظر فيما يتعلق بها من الفقه. أولا تخريجها. أما حديث ابن عباس هو الأول، فقد أخرجه البخاري في كتاب الكسوف في باب صلاة الكسوف جماعة، وأخرجه مسلم في الكسوف من طريق مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به. وهذا كما قال البخاري عندك في البلوغ كما قال الحافظ هذا لفظ البخاري، إلا أن قول الحافظ رحمه الله فخطب الناس ليس من لفظ الحديث، ليس من لفظ الحديث، وإنما البخاري حذف خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبر عنها بقوله فخطب الناس. ابن حجر نعم اللي صاحب البلوغ حذف لفظة إن الشمس والقمر إلى آخره وعبر عنها بقوله فخطب الناس. إذن لفظة خطب الناس ليست في البخاري ولا في مسلم، ومدام أن اللفظ لفظ البخاري فهي ليست في البخاري حتى في مسلم ما فيه فخطب الناس، إنما فيه سياق الخطبة، لكن الحافظ ما أراد أن يسوق الخطبة. لماذا؟ تذكرون أنه الحديث مر معنا أشار إلى طرف من الخطبة إن الشمس والقمر إلى آخره، فهنا أراد الحافظ رحمه الله الاختصار فعبر عن الخطبة بقوله فخطب الناس. أما الرواية الثانية لرواية مسلم فهي من طريق سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس، وهذه الرواية كما تلاحظون انفرد بها مسلم، انفرد بها مسلم. هذه الرواية صرح ابن حبان في صحيحه بتضعيفها، صرح ابن حبان في صحيحه بتضعيفها، قال إن خبر حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف 8 ركعات ليس بصحيح. يقول ابن حبان هذا لفظه، يقول ليس بصحيح لأن حبيبا لم يسمع من طاووس هذا الخبر. وممن صرح بتضعيفه أيضا البيهقي في السنن، إنه قال حبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس، ويحتمل أنه حمله من غير موثوق به عن طاووس، يحتمل أنه حمله من غير موثوق به عن طاووس، وعلى هذا فهو ضعيف. وعلى هذا أيضا المحفوظ عن ابن عباس ما اتفق عليه الشيخان أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف 2 ركعة في كل ركعة 2 ركوعات الذي اتفق عليه الشيخان، وأما هذا اللفظ فهو كما علمتم ضعيف. ثم من حديث ابن عباس الذي اتفق عليه الشيخان يوافق حديث عائشة الذي أخذنا حديث الأول اللي بدأنا به الدرس الليلة اللي مر علينا قبل، ها؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف 4 ركعات. أما ما عدا لفظ الشيخين من حديث ابن عباس في أي صفة من صفات الكسوف فهو محكوم عليه بالشذوذ، محكوم عليه بالشذوذ. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه، حديث علي عند مسلم، عند مسلم، لكن مسلما ما أشار إلى سنده ولا إلى متنه، بل إنه لما انتهى من حديث ابن عباس قال وعن علي مثل ذلك، وعن علي مثل ذلك، هذا لفظ من؟ ها؟ مسلم، ما ساق الإسناد ولا ساق المتن. والإسناد عند الإمام أحمد إنه أخرج الحديث بتمامه وهو من طريق حنش عن علي رضي الله عنه وساقه بما يشبه حديث ابن عباس أنه صلى 8 ركعات ولكنه حديث ضعيف لأن حنش هو ابن المعتمر متكلم فيه. يقول ابن حبان كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي رضي الله عنه بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به، ولا ريب إن هذا ممن فرد به عن علي رضي الله عنه، إذن لا يحتج به. وقد ذكره عقيلي وغيره من أئمة هذا الفن ذكروا في الضعفاء. الحديث الثالث حديث جابر، أو الرابع حديث جابر، هذا أخرجه مسلم من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف 6 ركعات. لكن أخرج مسلم أيضا من طريق إسماعيل ابن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله وساق الحديث إلى أن قال فكانت 4 ركعات و4 سجدات. إذن حديث جابر عند مسلم نوعان، نوع فيه 6 ركعات ونوع فيه 4 ركعات، فيا ترى أيهما المحفوظ عن جابر؟ المحفوظ عن جابر هو الثاني، المحفوظ عن جابر هو الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات لأمرين. الأمر الأول أن رواية هشام الدستوائي أولى، لأن هشاما مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك وابن أبي سليمان الذي أخذ عليه الغلط في غير حديث، الذي أخذ عليه الغلط في غير حديث. الأمر الثاني أن رواية هشام في عدد الركعات وأنها 4 توافق حديث ابن عباس المتفق عليه وتوافق حديث عائشة المتفق عليه. أما الحديث الأخير وحديث أبي بن كعب فهذا في السنن عند أبي داود في كتاب الصلاة باب من قال 4 ركعات، أخرجه من طريق الرازي عن الربيع عن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب، وهذا سند ضعيف لأن الرازي هذا وكنيته أبو جعفر واسمه عيسى ابن أبي عيسى، هذا قال عنه الإمام أحمد ليس بقوي في الحديث، وقال عنه أبو زرعة شيخ يهم كثيرا. ابن حبان يبدو أنه لخص حاله، قال كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا إذا وافق الثقات. فالمقصود أن روايته هذه مخالفة لرواية الأثبات فلا يحتج بها. هذا ما يتعلق بالنظر إلى أسانيد هذه الأحاديث الخمسة. الوجه الثاني، دل حديث ابن عباس المتفق عليه أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، يطيل فيها القيام والركوع السجود، كل واحد منها أطول مما بعده. ويضاف إلى هذا الاستدلال حديث ابن عباس، حديث عائشة الأول. وكما أسلفنا قبل قليل أنه لا خلاف بين العلماء في أن صلاة الكسوف ركعتان، وإنما الذي اختلفت فيه الروايات كم في كل ركعة من ركوع، كم في كل ركعة من ركوع. اختلف العلماء في الموقف من هذه الأحاديث، ولعل من أسباب الاختلاف أن هذه الأحاديث بل إن معظمها في مسلم، فللعلماء مسلكان. المسلك الأول القول بتعدد الكسوف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف عدة مرات. وما هذا الاختلاف في الصفات إلا من أمر وقع، وقد عزى الحافظ في فتح الباري القول بتعدد الكسوف إلى إسحاق بن راهويه، لكن أنا رجعت إلى الأوسط لابن المنذر وما ذكر، يعني ما صرح أن إسحاق بن راهويه يرى تعدد الكسوف. ابن راهوي يرى قبول الصفات هذه كلها، ولكن الذي يؤخذ من كلامه عند ابن المنذر أنه كانوا ما يرى قضية التعدد، إنما يرى أن الصفات هذه بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم ينظر إلى الكسوف ولم يتجلى فيزيد في الركعات، لكن إسحاق وقف عند أربع ركوعات، يعني الحديث الأخير اللي هو حديث أبي هذا لا يقول به، ولا يقول أيضا، يقول أيضا بكل ركعة ركوعان وكل ركعة ثلاث ركوعات اللي هو حديث جابر، وفي كل ركعة أيضا أربع ركوعات فقط، هذا الذي يقول به. فالمقصود أن الذي يقول بتعدد الكسوف يقبل جميع ما ورد، لكن قد يشكل، على هذا المسلك إن جميع الروايات هذه ورد فيها ذكر موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا لم يتكرر، مما يدل على أن الواقعة واحدة، المسلك الثاني القول بعدم تعدد الكسوف، وأن الكسوف لم يقع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. ومما يؤيد هذا أن أحاديث الكسوف جميع سياقاته دلت على أن هذه الصلاة أول مرة يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدرون ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ألفاظ الحديث تدل على هذا. ثم أيضا ذكر العلماء أنه لم يكن بين الكسوف اللي وقع وموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يقرب من 4 أشهر ونصف. يعني فالظاهر أنه قبل موت إبراهيم ما كان في كسوف، ما وقع شيء. الحديث ظاهرها وسياقاتها تدل على هذا. إذن يبقى من كسوف الكسوف هذا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 4 أشهر ونصف. هذه بالتأكيد لم يقع فيها كسوف، لأنه لو وقع فيها كسوف لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله، لأن أمر الكسوف ليس بالأمر الهين. فالذي تدل عليه الحديث بسياقاتها والله أعلم أن الكسوف لم يقع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. هؤلاء الذين يرون هذا الرأي وأن الكسوف لم يتعدد قالوا نختار من هذه الصفات ما اختاره البخاري ومعه مسلم، اللي هو إيه؟ حديث ابن عباس الأول أن الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. قالوا هذا هو الذي ارتضاه البخاري، والبخاري كما تعلمون أعرض عن باقي الصفات، ولا ريب أن ما اختاره البخاري مقدم على ما اختاره مسلم. يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول البخاري من أعرف خلق الله بالحديث، من أعرف خلق الله بالحديث. فعلى هذا المنهج ما اتفق عليه الشيخان أخذ به. ما الذي اتفق عليه الشيخان؟ صفة واحدة فقط، ومن فرد به مسلم فهو محكوم عليه بالشذوذ، لأن الثقة خالف من هو أوثق منه. ولا ريب أن تخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطئة الأثبات، تخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطئة الأثبات. وأيضا لابد أن نعلم كنقطة أخيرة أن أصح حديث في صفة الكسوف هو حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها، لأن حديث عائشة رضي الله عنها لم يختلف عليها فيه، لكن حديث ابن عباس كما تلاحظون اختلف عليه فيه. فلفظ اتفق عليه الشيخان وهما رجحناه، ولفظ انفرد به مسلم. فإذا قيل ما هو أصح حديث في صفة الكسوف على الإطلاق، نقول حديث عائشة رضي الله عنها. ولا نعلم أيضا حديث ابن عباس صحيح، لكن حديث عائشة أصح منه، إذا لم يرد في حديث عائشة اختلاف في الصفة، لكن في حديث ابن عباس كما علمتم. الوجه الرابع والأخير، تدل بعض العلماء بحديث عائشة على حديث ابن عباس أيضا، حديث ابن عباس على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف. فعائشة رضي الله عنها وكذلك حديث ابن عباس أيضا ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف قال إن الشمس والقمر آيتان إلى آخره. بل ورد في حديث عائشة أنها قالت ثم قام يعني بعد الصلاة فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان إلى آخره. وفي لفظ لها قالت فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. فهذا دليل على أنه يشرع للإمام بعد الصلاة أن يخطب، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها في الإنصاف، وهو قول إسحاق وأكثر أصحاب الحديث. القول الثاني في المسألة لا يشرع للكسوف خطبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك. هؤلاء يقولون لأن الخطبة لم تنقل، وما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر إلى آخره، هذا ليس بخطبة، إنما أراد أن يبين بطلان المعتقد الذي كانوا يعتقدونه، وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قالوا هذا لا يسمى خطبة. قالوا أيضا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حصل الكسوف أمرنا بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق، قالوا ولم يأمرنا بخطبة، فلو كانت الخطبة مشروعة لأمر بها مع هذه الأشياء والقول الأول أقوى، لأن قولهم إن الخطبة لم تنقل، ماذا يريدون بقولهم إن الخطبة لم تنقل؟ كانوا يريدون أن خطبة مثلا كخطبة الجمعة وما في بابها، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعد حمد الله والثناء عليه ألقى عليهم كلمة في الموضوع الذي هم بحاجة إليه، وهذا لماذا لا يسمى خطبة؟ مشكل يعني قولهم أن الخطبة لم تنقل. أما قولهم أن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بخطبة، فهذا قد يكون من الخلاف اللفظي، إذ ليس هناك ضوابط معينة لخطبة الكسوف بقدر ما يحصل حث الناس على التوبة والاستغفار والخوف والوجل، هذا هو المقصود، هذا هو الذي توحي به خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن القول الأول قول قوي، وأنه يشرع الإمام بعد أن يصلي أن يخطب الناس، فإذا ألقى الإمام كلمة بعد صلاة الكسوف في جميع المساجد اللي صلى فيها الكسوف، ألقى الإمام كلمة بعد الصلاة وضمنها يعني تخويف الناس وبيان شؤم المعاصي والذنوب وأن قد تكون سبب للعقوبات العاجلة أو الآجلة، يحث الناس على التوبة والاستغفار، هذا يكفي ويبدأ المقصود. ليس المراد أنه تأخذ أوصاف الخطبة، إذا ألقى الإمام بعد الصلاة كلمة وصارت هذه يعني عناصرها وأجزاؤها، فإنه يحصل المقصود. الحديث الأخير في درس الليلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. هذا الحديث موضوعه ما يقال عند هبوب الريح، فإن قيل ما مناسبة هذا الحديث لباب الكسوف المناسبة أن العلماء رحمهم الله جرت عادتهم عن الفقهاء والمحدثين أنهم يذكرون ما يتعلق بالريح الله وما يتعلق أيضا بالزلازل كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم وما يتعلق بالآيات لأن الجميع يشملها أنها من آيات الله التي يخوف الله بها عباده فالتخويف حاصل بهذا وهذا. هذا الحديث الكلام عليه من وجهين، الأول في تخريجه كما ذكر الحافظ هذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده وفي كتابه الأم وأخرجه الطبراني في الكبير ولكل إسناد. أما الشافعي إنه قال في مسنده أخبرني من لا أتهم، قال حدثنا العلاء ابن راشد عن عكرمة عن ابن عباس به. أما إسناد الطبراني في الكبير وفي الدعاء أيضا فهو من طريق حسين بن عبد الله كما في الدعاء، في الكبير حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال ما هبت ريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا الحديث ضعيف جدا على كلا الإسنادين. أما إسناد الشافعي ففيه شيخ الشافعي إبراهيم ابن أبي يحيى، يقول الربيع بن سليمان صاحب الشافعي إذا قال الشافعي أخبرني من لا أتهم فإنما يريد إبراهيم ابن أبي يحيى، فإنما يريد إبراهيم ابن أبي يحيى. وأنت لو رجعت إلى مسنده لوجدت في أسانيد كثيرة كلها مبدوءة بأخبرني من لا أتهم. نعم، ما حاله هذا الذي قال عنه الشافعي أخبرني من لا أتهم؟ متهم عند الأئمة، متهم عند الأئمة، لكن الشافعي قواه. يقول يحيى بن سعيد قطان سألت مالكا عنه أكان ثقة؟ قال لا، ولا ثقة في دينه، ولا ثقة في دينه. يقول عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه، لا كل بلاء فيه. وفي رواية عن الإمام أحمد قال لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس ويضعها في كتبه. هذا حال إبراهيم ابن أبي يحيى. أما إسناد الطبراني ففيه الحسين ابن قيس ضعيف جدا، قال عنه أحمد ليس حديثه بشيء لا أروي عنه شيئا، وفي رواية قال متروك الحديث. ضعفه ابن معين وابو زرعه والشافعي. قال البخاري: احاديثه منكره جدا. وقال مسلم في كتابه الكناء: منكر الحديث. وعلى هذا فالحديث ضعيف جدا. الوجه الثاني: الحديث دليل على ما ينبغي أن يقال عند هبوب الريح، لأن الريح بلفظ الإفراد لا تأتي إلا بالعذاب. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وقال تعالى: وأرسلنا عليهم الريح العقيم. أما الرياح لفظ الجمع فإنها بشائر خير. قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. قال العلماء: لأن الرياح اللي هي رحمة تأتي من عدة جهات تناسب جمعها، أما الريح اللي هي مفردة فليس لها إلا جهة واحدة. ولهذا نقل الفراء في كتابه معاني القرآن أن عاصما يقرأ ما كان بلفظ القرآن، يعني ما جاء في السياق في سياق الرحمة، يقرأه بلفظ الجمع، وما جاء في سياق العذاب يقرأه بلفظ المفرد، أو بلفظ المفرد. فالمقصود أن هناك فرقا بين الريح وبين الرياح. والحديث ضعيف كما علمتم، لكن ورد في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فمثل هذا ثابت في مسلم يغني عن حديث الباب. ولعل الحافظ رحمه الله اقتصر على حديث الباب لأجل أن يعلم حاله، لأجل أن يعلم حاله، لأنه كما تكرر لنا أكثر مرة، كما أن الفائدة في معرفة الأحاديث الصحيحة أيضا في معرفة